منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعوب المقاومة في المنطقة لن تقبل أبدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي. إنريكي مورا يبحث في طهران مستقبل مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. ومجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشعوب المقاومة في المنطقة لن تقبل أبدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي. وأشاد حسين أمين عبد اللهيان لدى استقباله وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى بمقاومة الشعب اللبناني أمام الاعتداءات الصهيونية، معتبرا إياها أنموذجا متميزا لشعوب المنطقة. ووصف عبد اللهيان علاقات الشعب الإيراني مع كافة طوائف الشعب اللبناني بالتاريخية، مجددا التأكيد على استعداد إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان. من جانبه، أكد وزير الثقافة اللبناني حرص بلاده على تطوير علاقاتها الودية مع إيران، مستعرضا المشاكل الاقتصادية للبنان، وقال إننا سنعمل وفق المصالح الوطنية لتلبية حاجاتنا الأساسية. بحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في طهران مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني آخر تطورات الأحياء المفاوضات المتوقفة في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. مورا كان قد اعتبر زيارته محاولة لإعطاء دفعة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي، وقال إنه سيستمر بالعمل على سد الفجوات المتبقية بمفاوضات فيينا. من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن زيارة مورا لإيران أثبتت أنها تابعت المحادثات في الاتجاه الصحيح رغم الإجراءات غير الدبلوماسية للكونغرس الأمريكي. أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وينص المشروع على تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال ومنع إقامة أي علاقات دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية معه، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. كما ينص على تجريم السفر والتخابر والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأي وسيلة كانت علنية أو سرية. كذلك يشدد المشروع على ضرورة الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق وصيانتها من المخاطر الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الاحتلال. اعتبرت حركة النجباء العراقية تمديد أمريكا لحالة الطوارئ الخاصة بالعراق خطوة لاستمرار نهب ثروات العراق. وأشار بيان الحركة إلى عقدين من العدوان الأمريكي واحتلال الأراضي العراقية بدون تفويض أممي، مؤكدا أن واشنطن تتذرع بتهديد يستهدف أمنها القومي على بعد آلاف الكيلومترات، فيما تجرم فصائل المقاومة التي تدافع عن عقيدتها والأمن القومي لبلدانها. من جهته، جدد رئيس اتحاد الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري رفضه لوجود أي قوات أجنبية في العراق. وقال العامري: لقد بات بقاء تلك القوات غير شرعي بعد نهاية عام 2021، في إشارة لقرار البرلمان العراقي بطرد القوات الأجنبية. شهدت مناطق متفارقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وكان مخيم العروب شمالي الخليل ومدن جنين وبيت لحم والقدس وعدة مناطق تابعة لها مسرحا لهذه المواجهات. ففي جنين أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب قرية عانين، كما استهدفوا البرج العسكري على مدخل مخيم العروب بالزجاجات الحارقة. وفي بلدات تقوع ببيت لحم والعيسوية وبيت حنانة بالقدس ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات الاحتلال والمستوطنين. هذا وقد أصيب شاب فلسطيني إصابة خطرة على باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى، وخمسة آخرون ببلدة بيت حنينة، كما اعتقل ستة شبان أيضا. نعت كتيبة جنين الشهيدة البطلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، والتي ارتقت برصاص قناصة الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين صباح أمس. وأكد بيان الكتيبة أن دماء الشهيدة أبو عاقلة لن تذهب هدرا، وأن المقاومين الفلسطينيين لا يسمحوا للاحتلال بمواصلة استباحة مدنهم وقراهم ومخيماتهم دون مقاومة، وسيجبره على دفع ثمن جرائمه البشعة. من جهة أخرى، اعترفت الصحافة الصهيونية بتورط جيش الاحتلال باغتيال الشهيدة أبو عاقلة. وحول الجريمة الإسرائيلية باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، نستمع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي صالح المصري.
ودعنا زميلها صحفية، هي أيقونة من أيقونات الإعلام الفلسطيني، في جريمة واضحة، جريمة متكاملة. هي مضت شهيدة برصاص قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها في الميدان للتوغل الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين، وتعرضت لرصاص قناص إسرائيلي مما أدى إلى استشهادها على الفور، وإصابة الزميل الصحفي علي السمودي بجراح متوسطة. من الواضح أن الاحتلال اتخذ قرار بإطلاق النار على الصحفيين من أجل التعتيم على جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. وهذا يظهر واضحا من خلال الأرقام والإحصائيات، أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرار على أعلى مستوى باستهداف الصحفيين الفلسطينيين. منذ عام 2000 إسرائيل قتلت 48 صحفي فلسطيني. منذ بداية هذا العام 2022 سجلنا نحو 300 انتهاك بحق الصحافة والصحفيين. هذه الانتهاكات تنوعت وتعددت ما بين إطلاق نار مباشر بحق الصحفيين، ومنع من التغطية واعتقالهم والزج بهم في السجون، ومنعهم من التنقل، علاوة على الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. في مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت إسرائيل أيضا ترتكب جريمة ومجزرة كبيرة بحق الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بان عدوانها على غزة. في معركة سيف القدس دمرت 59 مؤسسة إعلامية فلسطينية، ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، بالإضافة إلى قتلها للزميل الصحفي يوسف أبو حسين.
أثار الصمت الرسمي الغامض حول صحة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لغطا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد دخوله المستشفى وصدور أول بيان الأحد الماضي حول صحته، التزمت السلطات السعودية الصمت حول صحة الملك الذي هي 86 عاما، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محموم أنباء بشأن تردي وضعه الصحي، وأنه يجري حاليا لإعداد لنقل سلطاته لولي العهد بن سلمان. في غضون ذلك تحدث معارضون سعوديون عن وجود مساع في واشنطن لعقد صفقة مع المعارضين الأقوياء في الأسرة لتنفيذ انقلاب ضد الأخير كالذي نفذه هو في إطار صفقة مع دونالد ترامب ضد ابن نايف. بهذا نصل إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن شعوب المقاومة في المنطقة لن تقبل أبدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي. إنريكي مورا يبحث في طهران مستقبل مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. ومجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. شكرا لكم طيب المتابعة، وأشكركم أيضا. سأكون معكم إن شاء الله عند الساعة 2 ظهرا مع موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ينتاب الاحتلال حالة من القلق المستمر، خصوصا في صفوف المستوطنين، بحيث إنه كان يشعر بالقلق على أمنه ويعيش حالة الخوف الكبير بحسب اعترافات قياداته بعد العملية البطولية الأخيرة المزدوجة العاد شرق تل أبيب، التي هي الخامسة للمقاومة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين. قتل خلالها 18 إلى 20 مستوطنا، ووصفوها بالكارثة التي تحل على كيان الاحتلال، ولم يشهد لها مثيلا منذ 70 عاما حتى في الانتفاضة الثانية. فعملية العاد شرق تل أبيب أوجدت حالة رعب شديد لدى قيادات الاحتلال، خاصة وأن مستوطنة العاد هي منطقة مليئة بالحريديين الذين هم من دعاة الاستيطان وعرابينه في حي سلوان وشيخ جراح والبلدة القديمة وتل أبيب. المراقبون للشأن الفلسطيني يقولون إن خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، والتي وصف العملية وصفه البعض بأنه كان وراء عملية العادة البطولية، أو وصفها أي الحركة بالبعض بأنها كانت وراء عملية العادة البطولية، شكل نقطة بارزة في القلق الصهيوني، حيث اعتبر بأنه كان أقوى من الصاروخ ومن معركتي القدس، بمعنى أنه أعاد إحياء خلايا المقاومة، خصوصا وأنها وقعت آخر منتصف الليل وتزامنت مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيسه المشؤوم في باحات المسجد الأقصى. أي أن الخطابات الإعلامية من قبل قادة القوى والفصائل ودول العالم لعبت دورا في استنهاض القضية الفلسطينية، وأن العمليات الفدائية البطولية في قلب تل أبيب ومن قبلها عمليات بئر السبع والإخضار تدلل على أن بيئة وثقافة المقاومة باتت تتولد وتتراكم يوميا لدى الشعب الفلسطيني. بصورة عامة، فإن العمليات البطولية الفلسطينية أكدت من جديد هشاشة المنظومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وعجزها عن مواجهة مثل هكذا عمل بطولي أسطوري خارق، وتؤكد عجز هذه المنظومة وتهاوي القدرة الدفاعية التي تتهاوى لبنت وجيشه الذي حاول ترميم قدرته، لكنه فشل بسبب العمليات الفدائية. فالضربة التي شكلتها عملية العاد الموجعة أصابت الاحتلال في قلبه وجعلته يتخبط، خصوصا وأنها وقعت في ذكرى نكبة فلسطين وفي ذكرى بناء مستوطنة العاد على أنقاض قرية فلسطينية هجر أهلها وأبيدت عن بكرة أبيها.
الحرية بعيد الانتصار، حرر هالأرض الأبي برجال الثوار، والصهيون اندل الهان وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حرر هالأرض الأبي برجال الثوار، والصهيون اندل الهان وبقيت إلنا الدار. الشعب اللي ما بيندل وما بيقبل بالعار،
لحن بهب وش المحتل موقود دم ونار نحن بحرنا الصهيوني وبعيد إلنا الدار قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار حررنا الأرض الآبي برجال
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام تتابعون معنا لقاءنا هذا أرض المقاومة عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي اللبناني معنا من بيروت وطبعا نبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع له
تحية لكم جميعا أنا أعتبر العدو الصهيوني لا شيء إذا كان هناك اتحاد عربي لكن نحن العرب والبعض من المسلمين ثبتنا الصهاينة في الأرض الفلسطينية بالمال والسلاح وشكرا لك أخي محمد
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقد بات جليا بأن عمليات المقاومين الفلسطينيين أربكت أركان الاحتلال الصهيوني وأثبت الشباب الفلسطيني أنه شباب قادر على تنفيذ مزيدا من العمليات البطولية في أي مكان من هذا الكيان وقتل أكبر عدد من ضباط وجنود الاحتلال والمستوطنين بكل سهولة ويسر كما أثبتت عمليات المقاومين الفلسطينيين هشاشة أجهزة الأمن الصهيونية بل إن المستوطنين كذلك قد فقدوا الثقة بكل الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني وللحكومة وللكيان الغاصب كان معكم أبو محمد مهدي اليمن
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت دكتور حسن حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
أهلا وسهلا بكم وتحية لكم ولكل فريق العمل
حياكم الله دكتور هل بدأ الاحتلال عاجزا عن إخماد الجبهات التي تحاصره؟
طبعا هذا الأمر واضح جدا بأن الاحتلال الصهيوني الكيان المؤقت هو اليوم بوضع يعني ضعيف جدا أمام ضربات المقاومة وصمود شعبنا في فلسطين المحتلة وهذه المرة تختلف عن كل ما سبق من عمليات مقاومة يعني كان التجأ إليها الشعب الفلسطيني بتاريخه هذه المرة تختلف من حيث الكمية ومن حيث النوعية من حيث الكمية نرى بأنه هناك كل يوم عمل مقاوم عملية فدائية وطبعا نرى يعني بشكل يومي بشكل حتى لا يمر يوم بدون أن نلحق بالعدو الصهيوني المحتل بخسائر كبيرة ولكن أيضا من ناحية النوعية عندما أقول النوعية المقصود هذه المرة هناك استهداف مباشر للمستوطنين بمعنى آخر هناك مخطط فلسطيني خطة فلسطينية بأنه المقاومة تستهدف المستوطن لماذا؟ لأنه أرادوا أن يقولوا المقاومون بكل مستوطن عليه أن يرحم وحياته في خطر في هذا الكيان هذه نقطة مهمة في استراتيجية المقاومة أيضا من ناحية النوعية نرى صمود هذا الشعب مع الأسرى الذين يقومون بعملية طعن أو عملية يعني إطلاق نار جمود الأهل صمود كبير جدا صمود رائع طبعا تعودنا على هذا الصمود للشعب الفلسطيني نساء وأطفالا ولكن هذه المرة نرى بأن هؤلاء يقدمون إلى المعركة إلى العملية العسكرية ومن ثم نرى كيف أن مهما يفعلوا من أسرهم أو في تدمير منازلهم نرى سموم يكتشف من نساء وأطفال هؤلاء، ونرى أيضا من عائلتهم، من العائلة يعني كيف تقف هذه الموقف البطولة من الشعب الفلسطيني بشكل عام. نضيف أيضا من حيث النوعية مسألة أنه هي ليست هي تنتشر في كل فلسطين المحتل. يعني نرى العمليات في أراضي 48 نرى فيها نراها في غزة، نراها عفوا في 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 الضفة، يعني وراء يعني هذه العمليات أربكت على هذه. نضيف إلى ذلك طبعا التضامن في على كل أراضي فلسطين، نرى تضامن أهل 48 أهل غزة أهل يعني المعركة انتشرت الآن، المقاومة استطاعت أن تجر العدو إلى معركة شاملة ليس كما هو يريد، يعني هو يريدها في مناطق معينة محددة ضد فريق محدد. انتهت هذه العملية، اليوم هو يدخل بمعركة شاملة كاملة مع الشعب الفلسطيني. نضيف أيضا إذا سمحت لي أيضا مع المحور، اليوم المعركة مع المحور. العمليات الفدائية هذه هي أدت إلى أن يقتنع العدو بأن معركته ليس فقط مع الشعب الفلسطيني وهي الأساس، ولكن أيضا هناك محور كامل بأكمله في المنطقة بأكملها وجاهز مع الفدائيين. وبالتالي هناك عملية وعي سياسي كبير جدا من المحور المقاومة، يعني من إيران إلى سوريا إلى العراق إلى لبنان، وطبعا هناك حلفاء في العالم من كوبا إلى كوريا الشمالية إلى يعني أريد لا أنسى أي دولة من الدول القطبية في العالم، فنزويلا التي تقف مع هذا المحور. فإذا نحن نخوض الآن هذا المقاوم الذي يحمل 60 أو هذا المقاوم الذي يحمل الرشاش ويقاتل ويقتل المستوطن له، في هذه المرحلة نحن أمام خطوة كبيرة جدا من حيث نوعية العمليات. وإذا سمحت لي فقط أضيف نقطة أيضا.
طيب يعني أيضا إذا سمحتم دكتور حسن جوني، يعني بالإضافة إلى النقطة نريد أن نتحدث أيضا عما شكلته عملية العادي البطولية من رد على ممارسات الاحتلال في الأقصى.
طبعا موضوع الأقصى أنا أريد أن أتابع موضوع الأقصى موضوع مقدس عند الشعب الفلسطيني.
نعم.
هي كل فلسطين مقدسة، يعني كل الشعب الفلسطيني شعب أي منطقة يقدس أرضه ويحترم، ولكن موضوع الأقصى هو موضوع حساس جدا. والعدو رأينا كيف أنه ازداد غطرسة، يريد يعتقد العدو بأنه يهرب من الحقيقة التي يجابها به، هي لأنه نهايته قد أصبحت قريبة، يزداد غطرسة ضد المدنيين ضد الأطفال ضد النساء، يزداد شراسة. ولكن يجب أن لا ننسى بأنه لأول مرة بتاريخ هذا الكيان هو نفسه لم يعد يقتنع بأنه سيستمر لأنه أصبح موقفا. يعني سمعنا وقرأنا برئيس الوزراء السابق للوزراء المجرم إلى غيره من المجرمين الصهاينة، كلهم صحفيين كتاب مفكرين أساتذة جامعيين يتحدثون عن نهاية هذا الكيان. هذه نقطة مهمة جدا. يتحدثون عن هل يمكن أن نتجاوز 80 سنة وهم لهم حوالي 75 سنة تقريبا، وبالتالي هم يطرحون ذلك، كنا نحن نطرح نهاية الكيان. الآن لأول مرة هذه العمليات التي استهدفت المستوطنين جعلت كل مستوطن حياته بخطر. وأريد أن أعطي معلومة صغيرة إذا سمحت لي. لأول مرة بتاريخ الكيان ترك الكيان، يعرف شعبنا، ترك الكيان مليون صهيوني، تركوا الكيان نهائيا، تركوا هذه إسرائيل، تركوها نهائيا، تركوا فلسطين المحتلة نهائيا، لم يعودوا إلى هذا البلد، ذهبوا إما إلى فرنسا إلى كندا إلى أمريكا إلى البرازيل، تركوا يعني حتى مفتاح لن يتركوا، حتى دراجة لن يتركوا، باعوا كل شيء وذهبوا هيا. نحن بانتظار المليون الثاني الذي الآن مرعوب يعيش حالة رعب، وهذا الذي يعيش حالة رعب سيترك طبعا بدون ما شك كونه يحمل جنسية أخرى، ليس فقط يحمل جنسية أخرى، هو يعني في كثير من الناس تحمل جنسية أخرى. لا، الصهيوني مستوطن، هو يذهب إلى البلد حيث جده وسته وجدته وجده وعائلاته مدفونة في فرنسا، في باريس، في عائلات موجودة هناك.
نعم.
يعني يذهب إلى بلده في الأساس، ونحن نشجع على ذلك. يا أخي نحن لا نريد شيء، لا نريد، لا نضربك في سكين ولا نقتلك، اذهب ارحل من هنا.
نعم.
هذه الأرض ليست لك، هذا ما هذا. ولأول مرة بالتاريخ الكيان بدأ الحديث داخل الكيان عن نهايته، وهذا له دور أساسي في، إذا سمحت لي، باستراتيجية المقاومة التي قامت بها طبعا كانت بقيادة إيران.
نعم.
هذا المحور لعب دور أساسي.
طيب كيف يمكن، نعم دكتور حسن، كيف يمكن تناول فشل استخبارات الاحتلال في رصد العمليات المتواصلة، فقدان كل الكيان لأمنه، رغم كل الإجراءات، رغم كل الإمكانيات، رغم كل التعاون الأمني حتى مع السلطة، حتى مع الدول، يعني بعض الدول العربية التي انضمت أخيرا مؤخرا لقطار التطبيع، لكنه ما زال يواجه هذا الفشل، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لا، أنا أعتقد أنه فاشل دائما، كان فاشلا، هو كان فاشلا، ولكن المشكلة كانت في استراتيجية المقاومة. يعني كان هناك، يعني إذا أردت أن أقول، كان هو دائما فاشلا، هذا المتغطرس يلجأ إلى القوة، إلى الغطرسة، هذا المستعمر، هذا تاريخه دائما ذلك، يزرع إلى القوة، إلى الإرهاب. ولكن الآن الذي تغير هو كما قلت، هذا ما يفسر سؤالك والإجابة عن سؤالك، الذي تغير هو أنه المقاومة اليوم غيرت في نوعية العمليات العسكرية. النوعية تغير، والكمية كما قلت، النوعية، شكل مضمون المقاومة، طريقة المقاومة، استهداف المستوطنين. وهناك أيضا شيء مهم جدا، وهي الإجابة مباشرة عن سؤالك، متعلقة اليوم بالعمليات الفردية، لأنه الشعب مكور، ناس عايشة تحت الاحتلال، عايشة بالظلم، يريد أن يذلها المستعمر، وبالتالي هناك العمليات الفردية. العمليات الفردية لا يمكن أن تعرف عنها شيء، شخص في منزله يتخذ قرار أن يقوم بعملية ضد العدو الصهيوني، وهو يعرف تماما أنه أما سيعتقل أما هو سيستشهد، ولكن حبه للأرض، حبه لقضية فلسطين، وكرهه للمستعمر، هذه الحياة، هي كذلك سنة الحياة، كل كرهه، موقفه، بغضه للمستعمر، للمحتل، بمعزل عن دينه، إذا كان مع دينه ولا غير دينه، أي محتل كان، أي غاصب كان. وبالتالي هذه العمليات الفردية، كيف أي استخبارات في العالم ممكن أن تعرف أين هي؟ وازداد، لا ننسى أن ازدادت عملية الردع، يعني هنا اليوم الاستخبارات الصهيونية تخاف من الردع، لأول مرة بتاريخ الصراع من يهدد ليس الصهيوني.
نعم.
الصهيوني الآن يقول لك أنا بدي أوقف، ولكن من يهدد يقول له إذا قمت بذلك سوف أفعل، سوف أضرب، سوف سيف القدس قادم. يعني اليوم أصبح هناك توازن رعب والخوف الصهيوني لأول مرة. هي وين العملية؟ جديد في العملية هو نقل المعركة إلى داخل الكيان. هذا شيء مهم جدا.
نعم.
الكيان دائما الصهيوني يصدر معركته للخارج، حروب على الجبهات ضد الجيوش. الآن، وهذه هنا عبقرية الشهيد سليماني، بأنه أخذ بعبقريته عبر الخنادق ونقل السلاح وكل ذلك والصواريخ إلى داخل الأرض المحتلة، إلى داخل غزة، إلى داخل الأراضي المحتلة، فنقل المعركة إلى داخله. وطالما داخل العدو هو منطقة حساسة هشة، منطقة المستوطنين.
نعم.
الناس شربوا إلى البلد، ليست أرضهم، ليست لهم، وبالتالي نأمل طبعا بخروجهم بأسرع وقت ممكن. طبعا أيضا
نعم. طيب دكتور حسن، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور، ما رسالة هذه العمليات إلى الدول المطبعة، هذه الدول التي يعني التحقت هرولة بقطار التطبيع؟ ماذا تقول هذه العمليات البطولية لها؟
يعني أولا لابد من توضيح نقطة مهمة، أن هذه الدول المطبعة كانت مطبعة بالسر من زمان طويلة، ليس بجديد. الآن بعض الدول نقلت التطبيع إلى العالم. في الوقت كنا في السابق هذه الدول كانت تقول أنه الأرض ما قابل السلام، أعطونا الأرض وخذوا السلام.
نعم.
الآن أخذ السلام ولسنا بحاجة إلى الأرض، هذا شعارهم الآن للأسف. وهم يحتفلون بأعياد إسرائيلية صهيونية إلى آخره. أنا أعتقد هم يضربون عكس التاريخ، يعني هذا جوابي، يضربون عكس التاريخ. وهناك كثير في التاريخ أشخاص وشعوب، للأسف أشخاص قادت شعوب بعكس التاريخ بعكس المنطق. لا يمكن أن يخلط الماء والنار، لا يمكن أن يبقى المحتل. أعطيني بلد في العالم المحتل عليه على أرضه.
نعم.
الشعوب تناضل. فرنسا تحررت، أوروبا تحررت من النازية والفاشيزم، القارة الأفريقية بأكملها تحررت من الاستعمار، القارة الآسيوية الأمريكية كلها تحررت، الشعوب نضرت. فلماذا يكون الشعب الفلسطيني باستثناء أو اللبناني؟
نعم.
طبعا لما هو بالسوري لم نكون كذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمور من ذهب إلى التطبيع هو ذهب خائعا مضطرا تحت الضغط، لأنه هو ترك كل أملاكه وحط كل أوراقه بيد المستعمر.
نعم.
والتاريخ يحاسب الخونة النهاية ونعرف مصيرهم يعني.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا لك دكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كما هو معلوم للجميع، قوتان لا تقهر، قوة الله وقوة إرادة الشعب. فكيف إذا كان هذا الشعب شعب مقهور، شعب مظلوم، شعب دافع على مر العصور عن حريته وكرامته، هو الشعب الفلسطيني. في هذه الأيام تدخل الكيان الإسرائيلي عامه 80 من عمره، وذلك بمزيد من التوسع، بمزيد من الاستيطان، بمزيد من عمليات القتل، بمزيد من عمليات تهجير والتدمير للشعب وللحضارة الفلسطينية. في المقابل نرى الشعب الفلسطيني المقاوم لم يهدأ ولا يوما، لم يستكين للوضع، لم يستهين للذل ولقمع الكيان الإسرائيلي، بل كان مدافعا مقاوما، تارة بالحجارة، تارة بالسلاح، تارة بالسلاح الأبيض، تارة بالكلام، تارة بالقلم. فالشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب مكافح، شعب يطمح لحريته، يطمح لتحقيق أهدافه بحياة حرة كريمة. طبعا شاهدنا في الفترات الماضية العديد من عمليات الطعام، عمليات استهداف للمستوطنين إن كان مدنيين أو كان عسكريين. كان هؤلاء الشبان الأبطال الذين استشهدوا أغلبهم أو انتهى بهم المطاف في سجون الاحتلال أثبتوا وأكدوا مجددا ومجددا مرارا وتكرارا أن الشعب الفلسطيني مثائر، شعب مقاوم، شعب مكافح حتى آخر رمق، وأن الكيان الإسرائيلي لن يهدأ ولن يستكين ولا يشعر اليهود المستوطنين في فلسطين بالراحة طالما هم موجودون، طالما هم يهدفون إلى تهجير الشعب الفلسطيني. نقول فلسطين إن شاء الله حرة، الشعب الفلسطيني، الشعب المقاوم إن شاء الله من خلال تلك العمليات، من خلال الدعم الخارجي من محور المقاومة إن شاء الله سنصل إلى هدفنا الأساسي الذي هو تحرير فلسطين من أيدي الكيان الإسرائيلي الغاصب. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث لنا بمشاركة عبر الواتساب يقول فيها إن عملية بطولية جديدة تهز إسرائيل، هجوم مسلح فردي يقلب الموازين الأمنية للاحتلال، وقرارات عاجلة وصارمة لمواجهة الخطر والغضب الفلسطيني. شكرا للأخ عبد الله بوي على مشاركته ومتابعته أيضا لقضايا أمتنا العربية والإسلامية. الأخت الكريمة فاطمة من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة.
نحن في العراق نشد على أيدي المقاومين، القدس هي المحور، زوال كيان إسرائيل اللقيط حتمي، الموت لإسرائيل، المقاومة العراقية مع المقاومة الفلسطينية، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة.
شكرا للأخت الكريمة فاطمة من العراق على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، تحدث عن فشل الاستخبارات الاحتلال في رصد العمليات المتواصلة وفقدان كل الكيان لأمنه، وأيضا رسالة العمليات البطولية الفلسطينية للدول المطبعة، وأيضا عجز الاحتلال عن إخماد الجبهات التي أصبح محاصرا بينها، وما شكلته عملية العادي البطولية من رد على ممارسات الاحتلال في الأقصى. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، تحية وفي أمان الله.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئاً ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطرداً في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الثمار العظيمة للصلح. استمر هذا التيار على هذا المنوال فيما كان يسير إلى جانبه تيار إسلامي أصيل هو إسلام القيم والقرآن، الذي لا يعرف المهادنة مع ذلك التيار الحاكم المنافي للقيم، ومصداقه البارز أئمة الهدى عليهم السلام والكثير من المسلمين الموالين لهم. وبفضل وجود الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حافظ هذا التيار القيمي للنهضة الإسلامية على الإسلام، فلولا صلح الإمام المجتبى لما كتب لذلك الإسلام القيمي الثوري البقاء ولزال من الوجود، لأن الغلبة ستكون في خاتمة المطاف من نصيب معاوية. لم يكن الوضع بحيث يمكن للإمام الحسن المجتبى عليه السلام تحقيق النصر، فقد كانت الأمور جميعها تسير بالاتجاه المعاكس لغلبة الإمام المجتبى عليه السلام، وكانت الغلبة تسير لصالح معاوية لاستحواذه على الجهاز الإعلامي، ولأن شخصيته في العالم الإسلامي لم تكن بتلك الشخصية التي يعجزون عن تبريرها وإبرازها. ولولا لجوء الإمام الحسن عليه السلام للصلح لكانوا قد قضوا على وجود آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما، ولم يبقى من يحفظ الإسلام الأصيل بنظامه القيمي، ولانتهى كل شيء بانهيار اسم الإسلام. وبالتالي لما وصل الدور إلى نهضة عاشوراء، لو قدر للإمام المجتبى عليه السلام أن يواصل الحرب ضد معاوية وأن تنتهي تلك الحرب باستشهاد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكان الإمام الحسين عليه السلام قد استشهد وقتل كبار الصحابة أمثال حجر بن عدي، وقتل الجميع ولما بقي من يستفيد من الفرصة للمحافظة على الإسلام بإطاره القيمي، وهذا دين عظيم أسداه الإمام المجتبى عليه السلام في محافظته على الإسلام. في النهاية نعم، حدث صلح، بالطبع كان الصلح مفروضة. يجب القول إن الإمام لم يكن راغبا به، وتلك الشروط التي جعلها الإمام في الواقع زلزلت أسس عمل معاوية. الصلح بذاته وشروط الإمام الحسن عليه السلام كلها كانت مكرا إلهيا، ومكروا ومكر الله. أي لو أن الإمام الحسن حارب وقتل في الحرب، وكان هناك احتمال كبير أن يقتل على يد أصحابه أو على يد الجواسيس الذين اشتراهم معاوية، لقال معاوية: أنا لم أقتل، بل قتله أصحابه. ولعله كان سيقيم العزاء عليه ويبيد جميع أصحاب أمير المؤمنين من بعدها، أي أنه ما كان ليبقى هناك أي شيء باسم التشيع، فيظهر بعد 20 سنة في الكوفة جماعة تدعو الإمام الحسين عليه السلام، فما كان ليبقى شيء من الأساس. لقد حفظ الإمام الحسن الشيعة، أي أنه حفظ البناء حتى ترجع الحكومة إلى أهل البيت بعد 20 أو 25 سنة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر. والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري. إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري. إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري. وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلة القبر؟
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 أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلام